sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bab bayan afdaliyyati ada'i an-nawafil fil bayt wa in kanat tajuzu fil masjid. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
تعرف المحول طبعا بس شيل خليه مشوي بس.
من الفوائد التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في حديث أبي موسى الأشعري مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. قال رحمه الله فيه جواز التمثيل، فيه جواز التمثيل لإيضاح المسألة، فيه جواز التمثيل لإيضاح المسألة. فالتمثيل لإيضاح المسائل جائز، التمثيل لإيضاح المسائل جائز. والمقصود بالتمثيل الذي هو ضرب من ضروب البلاغة أن نضع الشبه، نشبه المشبه، نبين المشبه بالمشبه به. وأمثال القرآن كثيرة جدا، وضحها الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وضحها الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وبعضهم أفردها في جزء للإمام ابن القيم اسمه أمثال القرآن. هكذا المثل القرآن يضرب ويراد به توضيح المشبه بالمشبه به، مشبه نوضح المشبه بالمشبه به. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم. أمثلة، هذه أمثال قرآنية. فقال فيه جواز التمثيل، جواز التمثيل يعني ضرب المثل لإيضاح المسألة. وللأسف البعض أخذ من الأمثلة القرآنية والأمثلة النبوية أخذ عليها جواز التمثيل اللي هو في زماننا المعاصر، اللي هو بمعنى عمل التمثيليات وعمل المسلسلات. قالوا هذا التمثيل يجوز. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب المثل، والنووي يقول فيه جواز التمثيل، فقال هذا التمثيل يجوز. طبعا هذا استدل به حتى من جوز المسلسلات، هي المسلسلات الدينية التي تسمى المسلسلات الدينية، فمثلوا مثلا الصحابة ومثلوا التابعين ومثلوا الأئمة الكبار، وصل بالحال إلى أن مثلوا أنبياء الله تعالى، مثلوا أنبياء الله. وهذا أيها الإخوة من الفسق والفجور، والتمثيل فيه محاذير كثيرة. هم يستدلون بهذا أن النبي مثل بأمثلة، فإذا يجوز التمثيل. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى قال وأما قياسه على ضرب الأمثال في الكتاب والسنة فهذا قياس مقدوح، هذا قياس مقدوح. لما؟ لأنه قياس مع الفارق. فالتمثيل النبوي، ضرب المثال النبوي، إنما هو أمثال قولية. وأما التمثيل الذي يفعلونه فهو تمثيل فعلي، إذن تمارس بالذوات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال قولا، فنجعل قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي قيل مثل فعل التمثيل هذا، وإن كان لأهداف نبيلة، وإن كان لأهداف حسنة لنشر السيرة النبوية، نجعل هذا التمثيل مثل التمثيل الذي هو مثل النبوي. هذا قياس مع الفارق يا أخوة، هذا قياس مع الفارق. قال فثبت فساد القياس. والشيخ أحمد صديق الغماري لما جاء لمصر فوجد بعض الإسلاميين قد عملوا بعض التمثيليات محاكاة للفسق والفجر والكفار، فوجد أن بعض الإسلاميين قال نحن نريد أن نجذب المسلمين إلينا فبنعمل تمثيليات إسلامية. فألف كتابا أحمد صديق الغماني المغربي محدث، من المحدثين عنده بعض الخلل والانحرافات، لكنه في الحديث عنده قوة. محدث أحمد صديق الغماني ألف كتابا سماه التنكيل لمن أباح التمثيل، التنكيل لمن أباح التمثيل، في محاذير كثيرة أيها الأخوة، حتى التي يقولون هي مسلسلات إسلامية أو تمثيلات إسلامية، يمثلون مثلا الصحابة أو من بعدهم أو الأئمة، إن كان أو غير المحاذير اللي فيها تبرج وفيها سفور وفيها كذبة، غير هذا غير هذا، لنفرض أنه ما في تبرج ولا سفور، لنفرض أنه ما في موسيقى، لنفرض أنه ما في موسيقى، لنفرض أنهم ما كذبوا مثلا على هؤلاء، في محاذير أساسية. تقمص الشخصية فيه نوع من الكذب، تقمص الشخصية فيه نوع من الكذب، ثم ضبط الأقوال أيها الإخوة إلا يزيد أقوال. مسلسل عمر الخطاب، ابحث عن ابحث مثلا عن بعض الأقوال التي قالوها فيها زيادة، لماذا تفترون وتزيدون؟ علماؤنا ما كانوا يزيدون كلمة على الصحابة، لما الصحابة يقول قولا ما يزيدون كلمة عليه، فمقتضى التمثيل حتى تصنع مسلسل لازم تزيد كلمة وتنقص كلمة، أليس كذلك؟ وتزيد، إنما هو خيالات من الكاتب، التمثيل في خيالات من الكاتب، الكاتب يتخيل أشياء ثم يكتب بنحو ما يحدث. ولما يقال إن عمر قال هذا، إذا عمر قال هذا القول، هم بيزيدوا عليه 100 كلمة من أنا أتت، هذا كذب وافتراء على من قاله. ثم أيضا فيه مضاهاة للكافرين، هذه من المحاذير، وتشبه بهم، فما علم التمثيل إلا من عاداتهم. وأيضا فيه محاكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أني حكيت فلانا، أني قلدته. وكثير من المسلسلات حتى اللي بيقولوا هي إسلامية فيها محاكاة تمثيل، يعني تقليد فلان، ترى هذه أحيانا أهل الصف الأول يقعون فيها يا إخوان. قال ما يسرني أني حكيت فلان، أي قلدته، يصير واحد بيحكي صوت فلان بيقلد صوته، يا بيرفع صوته يا بيخمن صوته كذا، يعني أنه هيك بيحكي فلان، أو بده يتخوث عليه أنه بيتكلم بطريقة، أو بتأتئ فبده يحكي عنه بتأتئ مثل طريقه، هذا اسمه محاكاة في الكلام، هذا حرام يا إخوان، هذا اسمه محاكاة. ماذا يفعل يعني فلان؟ أنت بتقلد صوته استهزاء به، أو بتأتئ مثل ما بتأتئ فلان، هذا حرام، ربما يقع به أهل الدين يا إخوان، بل حفاظ القرآن. ما يسرني النبي يقول ما يسرني أني حكيت فلان، ما يسرني أني حكيت فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة حكيت عنده، يعني حكيت عنده، قال فزجرني، فزجر، فالنبي زجر عن هذا الفعل. ففي التمثيل محاكاة كذلك، محاكاة للصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم كذلك من الأئمة. ثم فيها نسبة الرجل إلى غير أبيه، لما يقال أنت ويا ولا فلان يا ابن فلان، ولو كان تمثيلا، فنسبة الرجل إلى غير أبيه حرام. في الرضا بالمنكر كذلك موجود، منكرات فيه رضا بالمنكر، فيه تغيير خلق الله، تمثيل في تغيير لخلق الله، إذا كان النمص إخواني حرام لذي تغيير لخلق الله، النمص حرام، فما بالكم بمن غير خلق الله بأنه مثلا لبس زي الكافرين أو يمثل دور أبو جهل، صحيح؟ ولا دور أبو لهب، فبتقمص هذه الصورة وكذا بمثل، أو اللي بيمثل صورة هرقل مثلا قال هذا هرقل، فهكذا. إذن فيه تغيير لخلق الله، فيه التلفظ بألفاظ الكفر، تلفظ بألفاظ الكفر لا على سبيل النقل، بل من مثل دور أبي جهل ودور أبي لهب، هذه محاذير يا إخواني من التي ذكرت، ومحاذير التمثيل كثيرة، وألف غير واحد من أهل العلم في حرمة التمثيل، ألف غير واحد، نحن نتكلم لسه عن إيش؟ التمثيل اللي ما فيه تبرج ولا فيه موسيقى ولا فيه كذلك كذب، بهذا بس التمثيل نقول لو ضبط فالتمثيل حرام، لو ضبط من هذه الضوابط لسه التمثيل حرام، فلا يجوز يصح أن يستدل بقول أنه باب جواز التمثيل على التمثيل هذا المعاصر، لا، التمثيل عن جواز ضرب المثل، نعم يجوز أن نضرب المثل لنوضح المسألة، يجوز ولا بأس. وفيه أيضا حديث مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه لا مثل الحي والميت، اسمع ماذا قال النووي فائدة، قال أن طول العمر في الطاعة فضيلة. فائدة، طول العمر في الطاعة فضيلة، وإن كان الميت ينتقل إلى خير، الميت ينتقل إلى خير إذا كان من أهل الصلاح، لكن طول العمر في الطاعة فضيلة. ونحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك خير مفتون. وكما قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا عند التعرض للفتن، فطول عمر الإنسان في الطاعة خير له من الموت، لأن الحي يستلحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعات. فالنبي يقول: خيركم من طال عمره وإيش؟ وحسن عمله. والعكس إيش قال الحديث المشهور الجزء الأول، لكن الجزء الثاني غير مشهور بين الناس، قال: وشركم من طال عمره وساء عمله. خيركم من طال عمره وحسن عمله، حديث معروف صحيح مشهور بين الناس، لكن الجزء الثاني من الحديث: وشركم من طال عمره وساء عمله. هذا شر الناس، كل ما يزيد العمر يزيد الفساد والعياذ بالله، يزيد الفساد والعياذ بالله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولذلك لا قراءة للقرآن في القبور، لا يصح أن نقرأ القرآن في القبور، لا يصح أن نجعل القرآن أو أن نجعل القبور مكانا لقراءة القرآن. فبعضهم يذهب ويقرأ القرآن عند القبور، لا يصح ذلك، لا يجوز. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ففيه إيماء أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، المقابر لا يقرأ، لا تخص بقراءة القرآن، بل لم يرد فضل قراءة القرآن في المقابر، لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ولا لا أصل له، ما ورد الحديث في فضل قراءة القرآن عند القبور، لا يوجد. وقلنا من الأخطاء الشائعة بين الناس قراءة الفاتحة عند القبر، فعلوا هذا وأضاعوا سنة، ألا وهي الدعاء للميت، صحيح؟ أنت تقول: نسأل الله لنا ولكم العافية، الدعاء للميت عند القبور يدعى للميت، لا يقرأ القرآن حتى الفاتحة. فالناس أضاعوا السنة دعاء الميت وقرأوا الفاتحة فارتكبوا بدعة. لا تقرأ الفاتحة أيها الأخوة، لم يثبت عن النبي ولا عن واحد من أصحابه، الصحابة مش كان عندهم قبور ولا لا يا إخوان؟ ولا واحد يسلم، واحد يجي يقول لي أنا بفعل هذا الفعل لأنه واحد من الصحابة، فقط واحد من الصحابة ثبت عنه أنه مر بمقبرة فقرأ الفاتحة، فقط واحد، لم يثبت حتى عن واحد من الصحابة أنه قرأ الفاتحة عند القبور. فلا يشرع ذلك، لا يشرع. لماذا نزيد في دين الله ما ليس منه؟ لماذا يفعل المسلمون أشياء وينسبونها للدين وهي ليست من دين الله؟ لماذا تفعل هذه الأشياء؟ عند القبور الدعاء للميت، عند القبور الدعاء للميت، فأماكن القبور ليست لقراءة القرآن. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فيه إيماء أن القبور لا يقرأ فيها القرآن، ليست أماكن لقراءة القرآن. ثم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يقول القاضي البيضاوي: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي كالمقابر خالية عن الذكر والطاعة، واجعلوا لها نصيبا من القراءة والصلاة. ثم قال: فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن الشيطان، هذا تعليل، هذا تعليل، فالجملة مستأنفة كأنها تعليل، أي لماذا لا تجعل قبوركم بيوتكم مقابر؟ لأن الشيطان ينفر. لا تجعل بيوتكم مقابر، الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة، إذن لا تجعلوا بيوتكم مقابر وقرأوا سورة البقرة في بيوتكم. واسمعوا لهذا الفضل: الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة، في رواية الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة، قال الشيطان يفر وينفر ويفر، قالوا ينفر فيه فر وزيادة، يعني يفر ويزيد في الفرار، فينفر أي يفر من البيت ولا يرجع، وأما يفر فربما يرجع، وهذا بحسب قوة قراءة سورة البقرة أيها الإخوة، بحسب قراءة قوة قراءة سورة البقرة. بل ثبت في حديث سهل ابن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة. هذا حديث عند ابن حبان بسند صحيح، قال: من قرأها في بيته نهارا لم يقرب بيته الشيطان ثلاثة أيام، ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخل بيته الشيطان ثلاث ليالي. من قرأ سورة البقرة في بيته نهارا لم يقرب بيته الشيطان ثلاثة أيام، ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخل بيته الشيطان ثلاث ليالي. لذا ينبغي على الحريصين أن ينفروا الشيطان من بيوتهم أن يقرأوا سورة البقرة. والإنسان حريص، إذا خرج الشيطان من البيت يا أخوان إيش تأتي؟ الملائكة، صحيح؟ لما الشيطان يفر من بيتك تأتي الملائكة. ثلاثة أيام لا يدخله الشيطان، لا يقربه الشيطان، لا يقرب بيتك الشيطان. ليش المشاكل في البيوت يا أخوان؟ ليش نسب الطلاق ربما تصل ل70%؟ شياطين معشش في البيوت. ليش الولد بردش على أبوه؟ شيطان أصلاً، ما وراكبه إبليس برد عليه، بنادي عليه أبوه قدامه بردش عليه، ما هو الشيطان فوق رأسه. ليش الآن يا أخواني ما في بركة في البيت؟ شياطين ملان، هو بطعم 50 بس 50 شيطان قاعدين على المائدة معاهم بطعمين، وذاك بقول لك والله راتب وشغل وكذا وأندر تايم وفوق تايم وتحت تايم ومش ملحق. وفعلا بعض الناس يقول والله يا شيخ بيجيني فيه، لكن ما في بركة. ما هو شياطين يا أخي، عندك شياطين في البيوت. ليش يا إخواني كثرت حالات السحر والمس؟ والله ربما لا يمر يوم يا إخواني، لا أقول تأتي حالة حالة، يا شيخ أقرأ علي، يا شيخ أعطيني رقم شيخ برقي، ابني عنده سحر، بنتي عندها مس، كذا مختلفين مع زوجها وشاكين أنه عنده سحر، وكذا مختلف أنا وزوجتي وشاكل نوع السحر، مس، سحر، حسد، عين. هذه ألفاظ كل يوم أنا يوميا بسمع هذه الألفاظ، وناس بتيجي مشاكل مس وكذا وابني ممسوس وخايف وأبصر إيه. ليش؟ الشياطين موجودة في البيوت يا أخوان، ما فيها ذكر. الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعلاج السحر يا أخوان ما بده شيخ، أنت بتعالج السحر. علاج المس أنت تعالج المس، أنت تستطيع ذلك. المس شيطاني، اقرأ سورة البقرة واظب عليها متيقن على هذا الحديث، لأنه بعض الناس ربما يعمل به لكن غير متيقن، بقول خلينا نجرب. لا، الدين ما بيزبط التجربة يا أخوان، ولا ينفع التجربة، لابد أن تكون متيقنا على هذا الحديث فسينفر الشيطان منك، وتحتاج المسألة إلى صبر. فالذي ابتلي بسحر أو بمس هو يعالج نفسه، لماذا يذهب للمعالجين؟ هو يعالج نفسه، يلقي نفسه سورة البقرة، هذه رقية. ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن سورة البقرة، قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم. ولا تستطيعها البطلة، قال معاوية: أي بلغني أن البطلة السحرة. معاوية بن سلام يقول: بلغني أن البطلة السحرة، السحرة لا يستطيع سورة البقرة. فبيت يقرأ فيه سورة البقرة، بروح على كاهن، بروح على ساحر كذا بده يعقد السحر، ما بنفع، لأنه هذا البيت قرأ فيه سورة البقرة لا تستطيع. ففيه إشارة أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يستطيعه إبليس ولا أعوان إبليس، ما هم السحرة أعوان إبليس، لا يستطيعه إبليس الشيطان ولا أعوان إبليس كذلك لا يستطيعونه. قال: ولا تستطيعها البطلة، البطلة السحرة ما بيستطيعوا يتقدموا على إنسان قد قرأ سورة البقرة. فقرأوا سورة البقرة أخذوا بركة تركوا حسرة لا تستطيع البطلة. في هذا أيها الإخوة الفضل العظيم العميم لهذه السورة المباركة التي هي أطول سورة في القرآن الكريم، سورة البقرة سورة مدنية، أطول سورة في كتاب الله عز وجل، فيها الفضل العظيم والعميم. سورة البقرة هذا اسمها التوقيفي، يعني الذي ثبت بالنص، سورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة. النبي وضح هذا الاسم، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذا مقام أنزلت فيه سورة البقرة، يقول ابن مسعود، فاسم توقيف البقرة كذلك، وسميت بهذا الاسم لأنها ذكرت قصة البقرة فيها. وفي اسم توقيفي ثاني ورد في النص، إيش من أسماء سورة البقرة يا إخواني؟ الزهراء، نعم الزهراء، قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، الزهراء البقرة الزهراء وآل عمران الزهراء. طب لماذا اسم سورة البقرة وآل عمران الزهراوان؟ لماذا الزهراوان؟ لماذا الزهراوان؟ قالوا القرطبي ذكر ذلك رحمه الله، قال الزهراوان أي النيرتان، مأخوذة من الزهر والزهرة، فهما من شدة أنوارهما وقال الزهراوان. الوجه الثاني لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة، اسمهما الزهراوان يعني النيرتان، لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة. والوجه الثالث لماذا سميت سورة البقرة وآل عمران بالزهراوين؟ قال لأنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود إن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهي تضمنت اسم الله الأعظم سورة البقرة وآل عمران، فلذلك الزهراوان النيرتان تنير للعبد قلبه، والزهراوان سميت بالزهراوين كذلك، سميت بالزهراء لأنها يوم القيامة تأتي تنير طريق العبد، وكذلك لأنهما بقرة وآل عمران اشتركتا في اسم الله الأعظم. وسنام القرآن هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة هذا وصف. وأيضا وصفت بفسطاط القرآن، سورة البقرة وصفت بفسطاط القرآن، معنى فسطاط القرآن أي الفسطاط أصلا مجتمع الناس، فهي التي جمعت لعظمها وقدرها ولإحاطتها بأحكام ومواعظ لم تذكر في غيرها سورة البقرة. لذلك أقام عبد الله ابن عمر كم سنة وهو يتعلم سورة البقرة؟ 8 سنوات، 8 سنوات أقام ابن عمر وهو يتعلمها، يتعلم سورة البقرة في 8 سنوات، أقام يتعلم سورة البقرة في 8 سنوات. وبفضل الله نحن تكلمنا في سورة البقرة في درس الفجر في قرابة 2.5 سنين. سورة البقرة فيها كثير يا إخواني من الأحكام والمواعظ والخيرات، فيها القصاص، أحكام الصوم، أحكام الحج والعمرة، أحكام الجهاد في سبيل الله، شؤون الأسرة، الطلاق، النكاح، الإنفاق، الربا، البيع، أحكام كثيرة. فسورة البقرة من قرأها الشياطين لا تدخل بيته، الشياطين لا تدخل بيته. قال بعض العلماء كما نقل ابن كثير قال إنما خصت سورة البقرة بهذا لأنها مشتملة على 1000 خبر و1000 أمر و1000 نهي، لأنها اشتملت سورة البقرة على 1000 خبر و1000 أمر و1000 نهي. طبعا أنا ما عددت هذا، لكن نقل هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره، يراجع تفسير ابن كثير، تعلم أنه ابن كثير ذكر ذلك أن سورة البقرة فيها 1000 أمر فعل أمر 1000 و1000 نهي، نهي لا تأكلوا الربا مثلا، لا تأكلوا الربا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي، إذن فيها 1000 نهي. قالوا فيها 1000 خبر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، خبر 1000. فذكر هذا عن بعض أهل العلم رحمه الله. ففي هذا فضيلة سورة البقرة وأنها تطرد الشياطين. وفيه نختم بهذا جواز إطلاق لفظ سورة البقرة بلا كراهة. بعض العلماء كره ذلك، قال تقول السورة التي فيها ذكر البقرة، ولكن لا تقول سورة البقرة، تقول السورة التي فيها ذكر آل عمران، السورة التي فيها ذكر النساء، ولا تقول سورة النساء. ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقد، فالنبي يقول إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه إيش؟ سورة البقرة. فالنبي قال سورة البقرة ولم يقل السورة التي فيها ذكر البقرة، فيدل ذلك على جواز هذا الأمر، وأن هذا القول لا دليل عليه. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.